أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نتكلم عن الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني. قالوا عنه، قال إبراهيم الحربي: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. وقال الحافظ موسى ابن هارون: خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، ما رأيت أفضل منه. وقال الإمام الحاكم أبو عبد الله: إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. سبق في المجلس الماضي حديث عن سيرة الإمام أبي داود، ووصلنا إلى الكلام عن مؤلفاته. كان الإمام أبو داود رحمه الله من المكثرين في التأليف، وخصوصا في فنون علم الحديث رواية ودراية. فمن مؤلفاته دلائل النبوة، وكتاب التفرد في السنن، وكتاب المراسيل، وكتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد، وكتاب ناسخ القرآن ومنسوخه، وله كتاب في الزهد، وله كتاب اسمه البعث، وهو رسالة صغيرة. أشهر كتبه كتاب مهم في علم الحديث معروف بسنن أبي داود. رؤوس أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة مجموعة في كتب ستة، يسميها العلماء الكتب الستة. فيها أهم أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود هذا الذي سنتحدث عنه، وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وربما أضيف إليهم أو يضاف إليهم موطأ الإمام مالك. هذه الكتب الستة حوت أهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله ما من خطيب جمعة أو مدرس وهو عائد إلى هذه الكتب الستة أو إلى إحداها من أجل أن يفيد من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يشرحه للمستمعين أو للدارسين. فسنن أبي داود هذا كتاب ألفه الإمام أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني. أشهر كتبه كتابه العظيم المعروف بسنن أبي داود، وهو كتاب يأتي في المرتبة بعد صحيح البخاري وصحيح مسلم في الشهرة والمكانة، وقد عد أول كتب السنن المعروفة، وهي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. عندما نقول كتاب السنن، هذه كلمة اصطلاحية عند أهل الحديث. كتاب السنن هو كتاب حديثي يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأبواب الفقه، يعني التي تتحدث عن الطهارة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، البيع، الشراء، الزواج، الطلاق، القضاء، الإقرار، الشهادات، الحدود، الجنايات، هكذا أحاديث نبوية شريفة متعلقة فقط بالأحكام الفقهية. ذلك لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنتظم ضمن سبعة أبواب كبيرة. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالعقيدة، بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالفضائل، فضائل الأزمنة، فضائل الأمكنة، فضائل الأشخاص. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالآداب. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالرقائق والمواعظ. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالتفسير. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالفتن وأشراط الساعة. وهناك أحاديث متعلقة بالأحكام الفقهية، متعلقة بالطهارة، متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصوم، متعلقة بالزكاة. أي نعم، هذه الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية تسمى السنن. فكتب السنن هي كتب جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأحكام الفقهية. ولعل أول وأشهر كتاب من كتب السنن هو كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد بلغت أحاديث هذا الكتاب 804,000 حديث، 4,800. صنفه وانتقاه من أصل 500,000 حديث، ولذا يعد الكتاب من مظان الحديث الحسن. وقد رتب أبو داود كتابه على كتب وأبواب، فشمل 35 كتابا وواحدا وسبعين وثمانمائة وألف باب. وفي السنن لم يقتصر أبو داود على الصحيح، بل خرج فيه الصحيح والحسن والضعيف، وقد وضح منهجه فيه فقال. لكن ها هنا وقفة مهمة جدا أيها الإخوة، في مسألة أن الإمام أبو داود ومثله الإمام الترمذي ومثله الإمام النسائي ومثله الإمام ابن ماجة، وهؤلاء أشهر علماء الحديث بعد البخاري ومسلم، هم ألفوا كتبا في الأحكام الفقهية، كتب حديثية في الأحكام الفقهية، وأخرجوا فيها الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة. وقد ابتلينا اليوم برجال أو بأشخاص إذا قرأت أمامهم حديث قالوا لك هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، إذا قلت لهم ضعيف يقولون إيه، نحن لا نأخذ بالحديث الضعيف. لماذا لا تأخذون بالحديث الضعيف؟ من قال لكم إن علماء هذه الأمة لا تأخذ بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هذا حديث يعمل به بشروط عند العلماء، جماهير العلماء يعملون بالحديث الضعيف، الجماهير يعني الأكثر، الكثرة الكافرة من علماء هذه الأمة تعمل بالحديث الضعيف، لكن بشروط. يقولون أولا أن لا يشتد ضعفه، أن لا يكون، لأن الأحاديث الضعيفة بعضها شديدة الضعف وبعضها خفيفة الضعف. يقولون أولا أن لا يشتد ضعفه، وثانيا أنه يعمل به في فضائل الأعمال. يعني إذا كنا نتكلم عن قيام الليل هذا من فضائل الأعمال، لو جاءنا حديث ضعيف نعمل به، بعد أيام تطالعنا ليلة العيد وقد جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيد لم يمت الله قلبه يوم تموت القلوب، الحديث ضعيف لكن العلماء يعملون به، يقولون لأن هذا الحديث يتكلم عن فضائل الأعمال. والشرط الثالث أن يندرج تحت أصل عام، يقولون مثلا قيام الليل لو أردت أن تقوم أي ليلة من الليالي هل يوجد أصل عام في الشريعة يدعوك إلى قيام الليل في أي ليلة؟ جواب نعم، قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، والكلام مطلق في أي ليلة تريد أن تقوم، هذه الليلة أو غدا أو بعد غد أو قبل شهر أو بعد شهر، أنت مدعو، هناك أصل عام لقيام الليل. هناك حديث للنبي أو أحاديث كثيرة في قيام الليل عامة، فلما جاء حديث يتكلم عن قيام ليلة العيد ولو كان ضعيفا نعمل به، أولا لأنه ليس شديد الضعف، ثانيا لأنه في فضائل الأعمال، ثالثا لأنه يندرج تحت أصل عام. ثم شرط الرابع أن لا يكون هناك حديث أقوى منه يعارضه، يعني إذا عارضه ما هو أقوى منه نأخذ بالقوي ونترك هذا الضعيف. الآن نحن ابتلينا بشباب أو برجال قرأوا بعض المسائل ثم هو يقول لك أنا يا أخي لا أعمل بالحديث الضعيف، أنا لا أقبل الحديث الضعيف، من أنت حتى لا تقبل؟ وجماهير علماء الأمة والكثرة الكاثرة من علماء الأمة تأخذ بالحديث الضعيف بشروط. الإمام أحمد بن حنبل يعمل بالحديث الضعيف بإطلاق، يقول هو عندي أحسن من رأي الرجال، ومثله تلميذه أبو داود الذي نترجم له ونتحدث عنه. أبو داود تلميذ أحمد بن حنبل، كمان هو يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، يعني في مسألة معينة لم يجد إلا الحديث الضعيف يأخذ به، ويقول هو عندي أحسن من رأي الرجال، أحسن من رأيي ورأيك على أقل تقدير. إذا لم يكن هذا الحديث فرضا، إذا لم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من كلام الصحابة، من كلام التابعين، وهؤلاء أفضل الأجيال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول أحسن من رأيي، أنا سأخذ برأي الصحابة لو لم يكن هذا الحديث حديثا، فما بالك وهو حديث لكنه ضعف سنده في الوصول إليه. ثم اعلموا أيها الإخوة أن هناك فرق كبير بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. الحديث الموضوع نرمي به مباشرة، حديث الموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 100% النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. الموضوع نرمي به، لكن الضعيف لا يرمى به. كل علماء هذه الأمة من أهل الحديث كتبوا الأحاديث الضعيفة، حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه لم يذكر إلا الحديث الصحيح، لكن له كتاب اسمه الأدب المفرد يتحدث في الآداب، جاء بكتابه بالأدب المفرد بأحاديث ضعيفة. لا بأس يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يكن شديد الضعف، وإذا كان مندرجا تحت أصل عام، وإذا لم يوجد حديث صحيح يعارضه، وبشرط أن لا نعتقد عند العمل به ثبوته. لذلك الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وضع في كتابه السنن الذي هو معني بالأحكام الفقهية، وضع فيه أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة. وفي السنن لم يقتصر أبو داود على الصحيح، بل خرج فيه الصحيحة والحسنة والضعيف، وقد وضح منهجه فيه فقال: ذكرت في كتابي الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وقال: وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. يعني هذه الأحاديث في الكتاب ليست في رتبة واحدة، بعضها أصح من بعض. عرضه على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاستجاده واستحسنه. وها هنا فائدة يا أخوان، إذا كتب أحدكم بحثا علميا، إذا ألف أحدكم مؤلفا، إذا صنف أحدكم مصنفا، أرسله إلى علماء مختصين بهذا الفن الذي تكتب به، واستشرهم بما كتبت، ربما يصوبون لك، ربما يصححون لك، ربما يزيدون عليك، ربما ينقصون منك. المهم مفيد قبل أن تبرزه للعامة أن يطلع عليه بعض العلماء المتخصصين بهذا الفن الذي أنت تكتب به. فأبو داود بعد أن كتب كتابه وقبل أن يخرجه للناس عرضه على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاستجاده، يعني قال والله هذا جيد يا أبو داود، واستحسنه. وفي مكانة هذا الكتاب قال زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وسنن أبي داود عهد الإسلام. كتاب الله أصل الإسلام، وسنن أبي داود عهد الإسلام. قال أبو بكر بن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أبو داود كاتب 500,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا مفيد يا أخوان، يعني أنت سأل نفسك والله أنت كم حديث كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربما يعني 20 حديث، ربما 30، ربما 50. أبو داود 500,000، 500,000. لذلك يا شباب اقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت قد أخرجت سلسلة الحديث الميسر في 7 كتيبات صغيرات، 700 حديث من صحيح البخاري، 700 من مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والموطأ، وهي كتيبات صغيرة بإمكانك أن تضعها في جيبك حتى إذا كنت تمشي في الطريق. واخترت الأحاديث القصيرة المؤلفة من كلمة أو كلمتين أو 3 أو 4 أو 5، بحيث أنت تمشي في طريقك وأنت راكب في سيارات المواصلات العامة بإمكانك أن تخرج الكتاب من جيبك لتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحفظه، بإمكانك أن تكتبه. أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب 4,800 حديث. هو 500,000 حديث كتاب، اختار منهم قريب 5,000. اي نعم. ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. يقول أبو داود: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. عم بيقول: يا جماعة أنا ترى حافظ وكاتب 500,000 حديث، واخترت منهم بكتابي هذا قريب 5,000 حديث، ويكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. الله أكبر، دون 4 أحاديث غاليين جدا. عصرنا هذا أيها الإخوة عصر الاختصار. فيك أنت تختصر لي 500,000 حديث ب4 أحاديث؟ لا يستطيعها إلا عالم كبير. مسألة الاختصار شغلة تحتاج إلى عقل كبير وفهم كبير وحفظ كبير وعلم كبير. يقول الإمام أبو داود: ترى أنا من 500,000 حديث يا شباب يكفي 4 أحاديث المسلم لديني. طبعا أبو داود عالم، وأبو داود أعلم أهل الحديث في عصره، وأبو داود على رتبة من الصلاح والعفاف، ولما يقول يكفي المسلم لدينه هو يخاف من الله كثيرا. يعني أنا ممكن أن أحدثك في علم الرياضيات وأقول لك يكفيك أن تحفظ المعادلات التالية لتكون من المتفوقين، يعني ربما أصيب وربما أخطئ، ماشي الحال، الأمر رياضيات. ربما أحدثك في صيانة الإلكترونيات فأصيب أو أخطئ، بس الآن أتكلم عن دين، الأمر مخيف جدا. هذا دين الله. قال: يكفي المسلم لدينه 4 أحاديث. أولها حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال بعض العلماء: هذا الحديث نصف الدين، وقال بعضهم ثلث الدين، وقال الشافعي: يدخل في 70 بابا من أبواب الدين. أولها الأعمال بالنيات. يا إخوان، صححوا نواياكم، حرروا الإخلاص في قلوبكم. الله يرضى عن أبو داود. أي نعم، هذا حديث الأعمال بالنيات حديث خطير جدا. أنت ليه جاي على الدرس؟ شو نيتك؟ لماذا تقوم الليل؟ ما نيتك؟ لماذا تصدقت؟ ما نيتك؟ الأعمال بالنيات. وثانيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا بترك الإنسان ما لا يعنيه بتنحل كثير من مشاكله. وثالثها: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، العلاقة مع من حولك. ورابعها: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث. فيقول 4 أحاديث تكفي المؤمن لدينه: الأعمال بالنيات، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه، والحلال بين والحرام بين. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: سمعت أبا سعيد ابن الأعرابي ونحن نسمع منه كتاب السنن لأبي داود، وأشار إلى النسخة وهي بين يديه، فقال: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب، يشير إلى سنن أبي داود، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة. بغنيك حاجة كافية. الله أكبر، معناته قديش منزلة هذا الكتاب عالية. كتاب سنن أبي داود يا أخوان مطبوع في مجلدتين، لعلنا في يوم من الأيام إن شاء الله نقرره وندرسه يعني في معكم أو في مسجد من المساجد، نقرأ هذه الآلاف الخمسة من الأحاديث 4800 ونشرح عليها ما يحتاج إلى الشرح. وقال الإمام النووي: روينا عن المحسن ابن محمد إبراهيم الواذاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود. الله أكبر، شو هذه الرتبة؟ الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول له: من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود. يا أخوان، الله يجعل أنظار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا. إذا أنت أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت اجتهدت في خدمة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أنت التزمت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سننه، الله عز وجل يجعل أنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك، حتى إذا كنت محتاجا إلى أمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله يساعدك فيه ويعينك. ذكروا عن الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، والرجل قضى حياته في خدمة الدعوة الإسلامية، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تعليم الآخرين، في التزام شريعة الله، في التزام سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما جاءته سكرات الموت، أهله أمامه، قبل أن يموت وجدوه شخص ببصره وابتسم وقال: أهلا وسهلا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات. شو يعني؟ يعني جاءه ملك الموت بصورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شو رأيك أنت بس تموت هيك؟ واحد من الإخوة كان يحضر في الدروس، سبحان الله، ليس بعيدا عن هذا المسجد، توفاه الله عز وجل. قال لي صهره، قال: زوجتي، يعني بنت هذا المتوفى، رأت أباها في المنام، قالت: يا أبي ماذا جرى معك؟ قال: يا بني، بعد أن أوصلني أهلك وإخوانك وإخوان المسجد وأصحابي، أوصلوني إلى القبر ودلوني في القبر وأغلقوا علي ومضوا، دخلت في القبر فشاهدت في آخر القبر يجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجلست معه. شو رأيك بكرهك بقبرك تجد هناك موجود؟ إذا جعلت حياتك مصروفة في الانضباط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الالتزام بشريعة الله عز وجل، وكنت كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت مشتغلا بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يعتني بك. واحد من الإخوة كان في السعودية في المدينة المنورة، مسافر يعمل ويكد ويتعب، عنده زوجته وبنته هون. اتصلت به زوجته، قالت: ابنتك شديدة المرض وبحاجة أن ندخلها بشكل سريع إلى المشفى، والأمر يعني خطير، محتاج أن تأتي، يعني ما ندري ماذا يحدث. هذا الشاب موجود في المدينة المنورة، عمله صعب، وضعه الدخل عنده قليل، ما يستطيع أن يدفع يعني أجور الطائرة ذهابا وإيابا. قيل له بأن ابنته هذه هي المصابة، شيء صعب جدا، ماذا يفعل؟ ذهب إلى الروضة الشريفة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم صباحا يقرأ عليه الباب، يقول: أنت فلان الفلاني؟ يقول: نعم. يقول: عندك بنت مريضة في الشام تريد أن تذهب وعندك مشكلة في الذهاب؟ قال: نعم. قال: هذا ثمن كرت تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا، وثمن ما تعين به ابنتك في الشام. قال: من أنت؟ ما أدراك هذا الأمر؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلني عليك وأمرني أن آتيك بهذا المبلغ. أنت إذا أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التزمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سلكت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أتمرت بأمر الله عز وجل ونهيه، الله عز وجل يجعل أنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. فالإمام أبو داود يقول واحد من تلامذته: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: من أراد أن يتمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود. توفى الله تعالى الإمام أبا داود رحمه الله تعالى يوم الجمعة 16 من شوال سنة 75 و200 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يعلي مقام الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا، نسأل الله عز وجل أن يكافئه عن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب هؤلاء العلماء، وأن يجعلنا ممن ينهجون نهجهم ويسلكون سلوكهم، وأن يلحقنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعلمائنا الأبرار من الفقهاء والحفاظ والقراء والمؤدبين، وأن يجعلنا جميعا على نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرار.